بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب الطهارة والغسل وما يتعلق بالحيض والنفاس والمناهي الشرعية التي يقع الناس فيها. بعض الناس يظن أنه إذا كان على جنابة فيجوز له أن ينام وهو على جنابة، فبعض الناس يؤخر الاغتسال من الجنابة فينام جنبا، فإذا قام اغتسل، وهذا خلاف السنة حيث يستحب لمن أراد أن يؤخر الغسل إلى ما بعد الاستيقاظ أن يستنجي ويتوضأ ثم ينام، يعني أن يغسل أعضاءه وأن يتوضأ ثم ينام، لما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. والخلوق هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء، لأن طيب النساء ما ظهر لونه ولم تكن له رائحة، أما طيب الرجال فله رائحة ولا لون له. فليتنبه الإنسان إلى هذا، من أراد أن ينام وهو جنب فعليه أن يغسل أعضاءه وعليه أن يتوضأ ثم ينام ويؤجل الغسل إلى الصباح، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عدم غسل بعض النساء للرؤوس من غسل الجنابة، يعني بعض البنات نظرا لأن شعرها مسويت له مثلا رايحة كوافيرة ولا مهتمة بشعرها ولا عاملة استشوار للشعر، فيعني تبي تغتسل من الجنابة لكن ما تبي الماء يمس شعرها، وهذا مخالف للسنة. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. ولذلك يقول العلماء: لا بد من إيصال الماء إلى منابت الشعر. قال الإمام النووي رحمه الله: حتى تبلغ شؤون رأسها، أي أصول شعر رأسها. فيأخذ من هذا الحديث وجوب إيصال الماء إلى منابت الشعر في غسل الجنابة. إذا أرادت المرأة أن تغتسل غسل الجنابة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، بشرة الرأس. قال ابن قدامة رحمه الله: وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلدة اللحية وغيرها يجب إيصال الماء لها. فليتنبه الإنسان إلى ذلك، فهذا من المخالفات الشرعية عند النساء أنها إذا اغتسلت لا توصل الماء إلى بشرة رأسها. كذلك يعني من المخالفات التي تتعلق بموضوع، حتى احنا نقول موضوع الطهارة، ترك الصلاة لمن فقد الماء. اليوم الناس تطلع البار وعندهم كشتات، وأحيانا ما يلقون الماء ولا يخلص الماء فيتركون الصلاة. لا، بعض الناس إذا لم يجد الماء ترك الصلاة وظن أن له عذرا عند الله، وهذا خطأ مخالف لأمر الله، بل يجب عليه أن يتيمم ويصلي، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور للمسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. والحديث صحيح رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا ما وجد الإنسان الماء عليه أن يتيمم. طبعا إذا كان الماء ممكن توصله وهو قريب منك عليك أن تتوضأ، إذا كان الماء ممكن توصله ولم يخرج وقت الصلاة عليك تتوضأ، لكن إذا كان الماء موجود واستخدامه يضر كشدة البرد فعليك أن تتيمم لرفع الجنابة أو لرفع الحدث عنك. وكذلك إذا كان الماء قليل وأنتم محتاجين للأكل عليك تتيمم. وكذلك إذا فقدت الماء لا تضيع وقت الصلاة، عليك بالتيمم. قال الترمذي رحمه الله، وهو قول عامة الفقهاء، أن الجنب والحائض إذ لم يجد الماء تيمما وصليا. يعني الحائض إذا طهرت فإنها تتيمم وتصلي إذا ما وجدت الماء أو كان الماء بارداً شديد البرودة يضر استخدامه. وأما صفة التيمم فهو أن ينوي ويسمي، يعني ينوي في قلبه، وهي محلها القلب وهي القصد، ولا يشرع التلفظ بها، فينوي يعني في قلبه ويسمي ويضرب بيديه على الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، يعني التراب اللي فيها، ثم تمسح بها وجهك وكفيك. تضرب ضربة واحدة وتنفخ، يعني توخر الرمل، بعدين تمسح وجهك فيها، بعدين تأخذ يدك اليسرى على ظهر يدك اليمنى ويدك اليمنى على ظهر يدك اليسرى. بس يعني هنقول كأنه واحد قاعد يمسح اليدين، يقول أنا مفلس ما عندي شيء، يمسح على يديه من فوق، وهكذا يكون قد انتهى من التيمم. وبعض الناس إذا تيمم ضرب على الأرض ضربتين، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها كفيه، وهذه وردت عن بعض العلماء قال بها البعض. قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله: فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيء منها، لآخر ذلك، والمسألة الخلاف فيها واسع. ويرى بعض الناس أن أعضاء التيمم هي الوجه والكفان والذراعان، وهذا خطأ، وإنما الواجب في التيمم المشهور كما في حديث عمار أنه إذا أراد أن تيمم اضرب ضربة واحدة على الأرض بس على الرمل، وبعدين انفخ التراب اللي فيها، وامسح وجهك، وبعدين امسح كفك، كف اليد اليسرى على ظهر اليد اليمنى، وكف اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التيمم فأومأ إلى كفه ولم يجاوزه، بس إلى الكف. قال ابن قدامة: يجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق ولا تزيد عن ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. وكذلك التيمم يجزئك عن كل الصلوات، يعني ما دام أنك أنت فاقد الماء وأنت على تيمم، فإذا دخلت عليك الصلاة الثانية ولم تحدث فإن هذا التيمم يجزئك. فيرى بعض الفقهاء أنه يجب التيمم لكل صلاة، وأن التيمم ينتقض بخروج الوقت وإن لم يأتي بناقض، وهذا قول فيه نظر. فالصحيح أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت، بل يجوز للمتيمم إن لم يجد الماء أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء. هذا مذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد رحمهم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يستبيح به ما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه إذا توضأ لفريضة صلى بها نافلة. وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح. وهذا كله مبني على أن التيمم رافع وليس مبيحا، وهو الصحيح من كلام أهل العلم، والمسألة فيها خلاف مشهور. يعني التيمم رافع للحدث وليس مجرد مبيح لك لأن تؤدي الصلاة ثم بعد ذلك يرجع الحدث عليك مرة أخرى. من الأخطاء كذلك الشرعية التي توقع الإنسان، يعني توقع الإنسان في المحظور الشرعي، أنه يعيد الوضوء إذا أصابته نجاسة. فبعضهم إذا أصابت بدنه أو ثوبه نجاسة أعاد الوضوء، وهذا خطأ شرعي، لأن إصابة بدن المتوضئ بالنجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإنما يكفيك أن تغسل مكان النجاسة فقط. إن وقعت النجاسة على جسدك أو وقعت النجاسة على ثوبك تغسل مكانها، أما وقوع النجاسة على الثوب ناقض للوضوء؟ لا، غير ناقض للوضوء، حتى أن بعض النساء إذا وقع عليها لبن الرضاع وهي ترضع ابنها وقع على ثوبها غسلته أو خلعته وقت الصلاة، هذا تكلف لا دليل عليه، إذ أن لبن الرضاعة طاهر لا دليل على نجاسته. ولذلك يجوز لها أن تصلي المرأة بهذا الثوب الذي فيه قطرات من لبن الرضاع بدون حرج إذا أرادت ذلك. ونرجع مرة ثانية حقيقة إلى قضية الحيض، لأن وردتنا كثير من الأسئلة في موضوع الحيض. من النساء من تستعظم ترك الصلاة في أوقات الحيض، فمنهن من تستحي من النساء إذا كانت في محضر النساء تستحي تقول أنا والله يعني ما أصلي لأن علي الدورة أو علي كذا، فمنهن من تستحي من النساء فتتوضأ معهن مجاملة وتصلي معهن مجاملة وهي حائض حياءً، وهذا لا يجوز، بل إن وقوف المرأة بين يدي الله في الصلاة وهي حائض ذنب عظيم وجرم كبير تؤاخذ عليه عند الله تعالى، فهو نوع من الاستهزاء والاستهانة بأمر الله تعالى. قال النووي: أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، ولا يجب على الحائض قضاء الصلاة، أما الصيام فيجب عليها قضاؤه بعدما تطهر. وكذلك بالنسبة للنفساء، بعض النساء تترك الصلاة والصيام في النفاس 40 يوما حتى لو انقطع الدم عنها قبل 40، وهذا خطأ، فإن ترك الصلاة متعلق بنزول الدم، فإذا انقطع الدم بعد 10 أيام مثلا من الولادة وجب عليها الاغتسال والصلاة، ويجوز لزوجها أن يأتيها فيكون لها حكم الطاهرات من كل وجه. وبعض الناس يمنعون الحائض من الدخول على المرضعة، ويزعمون أن الحائض إذا دخلت عليها حبس اللبن ولم ينزل، ويسمونها مكبوسة، وهذا زعم باطل وخرافات لا أصل لها. وقد أثبت الطب الحديث أن المضغة تخلق بعد 45 يوم، ولذلك كما جاء في حديث مسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله إليها ملكا فشق سمعها وبصرها وجلدها. فلا دخل الحائض إذا مرت على المرضع، فلا أثر لها بإذن الله تعالى. وبعض الناس يعتقد أن الحائض إذا نزلت حقلا من الزراعة جفت الزراعة أو منعت الثمرة، وبعضهم يعتقد أنها إذا نزلت إلى مزرعة فيها مثلا خيار كما يقول بعض أخوان الشاميين صار مرا مذاقي، وهذا كله باطل، بل هو من مخلفات الجاهلية الأولى، فإن المرأة الحائض يجوز لها أن تنزل حقول الخضروات وغيرها بغير كراهة، وقد يكون هذا موروثا عن اليهود. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني ما يسكنونها في بيتهم، يطردونها مثل الوحدة اللي فيها جرب أو وحدة فيها طاعون ولا سل يطلعونها برا البيت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني لا تجامعوها. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن وأن يشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. والحديث في مسلم. وكثير من النساء لا يتعلمن فقه الحيض والنفاس وهو واجب عليهن، ويترتب على عدم معرفة وقت انقطاع الحيض بالضبط، فقد ينقطع حيض المرأة وهي لا تدري فتترك الصلاة أو أكثر، وقد وجبت عليها وهي لا تدري، وقد تتعجل فتغسل وتصلي وهي ما تزال حائضا، لا يجوز لها الصلاة. وعلاماتها كما قال العلماء، حتى يعني هذا من باب الفائدة أنا أزيد فيه، علامات انقطاع الحيض عند المرأة: يعرف انقطاع الحيض بإحدى علامتين: أولا ظهور القصة البيضاء، وهي ماء أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد انقطاع الحيض، ثانيا أن تحتشي بقطنة وتخرجها بيضاء لا كدرة فيها ولا صفرة. والدليل على ذلك يعني متى ما انقطع الدم نهائيا، سواء كان من خلال القصة البيضاء وهو الماء الأبيض الشفاف، أو من خلال قطنة فتخرج نظيفة. دليل على ذلك ما رواه الدارمي عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة ثم تغتسل وتصلي. وروى الإمام مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة، والدرجة جمع درج وهو سفط صغير تضع فيه المرأة الطيب وأدوات الزينة، فيها الكرسف، يعني كان يبعثوا لها بإناء صغير، إناء يحطون فيه الأطياب أو يحطون فيه حاجاتهم، يضعون فيها القطنة والكرسف، فيها الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. قال في المنتقى شرح الموطأ: قولها كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة تريد لعلمها بهذا الأمر، لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتدل عليه في السؤال عن الأحكام، عن أحكام الحيض، وتظهر إليه من السؤال عنه ما يستحي منه النساء، فاستقر عندها من العلم في ذلك ما لم يصل إلى غيرها، فكان النساء يرجعن في علم ذلك إليها، فكنا يبعثن إليها بالدرجة، وهي جمع درج أو درج، فيها الكرسف وهو القطن، لأنه أفضل ما يستبرأ به الرحم والدم لنقائه وبياضه وتجفيفه للرطوبات، فتظهر فيه آثار الدم ما لا تظهر في غيره إلى آخر ذلك. فالشاهد من ذلك يعني على المرأة في ذلك إذا رأت الطهر أن تغسل وأن تصلي، وإذا كان هناك دم أو حيض فعليها أن تمسك عن الصلاة وأن تمسك عن الصوم. وذكر العلماء مسألة: وأما ما رؤي بعد الطهر، يعني أحيانا المرأة بعد الطهارة ترى بعض الدم أو ترى بعض الماء الأصفر أو غير ذلك، فقال عبد الملك: ما رأته المرأة بعد الاغتسال من حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة فإنه لا يجب به غسل، وإنما يجب به الوضوء، وهي الترية عنده. ووجه ذلك ما رواه قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قال الداودي: الترية الماء المتغير دون الصفرة. وقال أحمد بن المعدل في المبسوط: الترية هي الدفعة من دم الحيض لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة. وقولها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد لا تعجلن بالصلاة حتى ترين القصة البيضاء، وهي علامة الطهر وهو ماء أبيض إلى آخر ذلك. ويرجع إلى هذه المسائل أفضل حقيقة ما وجدنا ورأينا في ذلك كتيب صغير للشيخ محمد العثيمين يرحمه الله في أحكام الطهارة للمرأة. وأنا حقيقة دائما أؤكد أن المرأة خاصة البنت بعد البلوغ عليها أن تتعلم الأحكام، فتعرف متى تصلي ومتى تترك الصلاة، وعليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وإذا كانت العادة عندها متقطعة أو إذا كانت العادة تزيد عن 7 أيام أو تقل عن 3 أيام وغيرها، يجب عليها أن تتعلم أحكام دينها، خاصة أنها مسؤولة عن ذلك. وقد كنا النساء يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وفقنا الله وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.